علامة يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا 18 من مجالس هذا الكتاب المبارك، هو الفروع للحافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه. وقد انتقلنا في الصلاة إلى أقسام الصلاة، وأن منها ما هو فرض عين، ومنها ما هو فرض كفائي، ومنه ما هو سنة. وفرقنا بين الفرض العيني والفرض الكفائي والسنة، وأخذنا الفرض الكفائي وهو الصلوات الخمس العيني، وانتقلنا إلى الفرض الكفائي وأخذنا منه صلاة العيدين وما يتعلق بهما من أحكام، ونأخذ اليوم صلاة الجنازة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: وصلاة الجنازة يكبر فيها أربعا.
صلاة الجنازة ما حكمها؟ ما حكم صلاة الجنازة؟ الجواب: صلاة الجنازة فرض كفائي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، وهي فرض كفائي. إذا صلى البعض سقط أو برئت به ذمة الآخرين. نعم. ولحديث الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات يعني المفروضة، فقال: خمس صلوات في اليوم والليل. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الجنازة، فدل هذا على أنها فرض كفائي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يكبر فيها أربعا من غير ركوع ولا سجود، يقرأ في الأولى الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، ويدعو للميت في الثالثة، وتكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن.
طيب، ما صفة صلاة الجنازة؟ ما صفة صلاة الجنازة؟ قال هنا: يكبر فيها أربعا من غير ركوع. يكبر فيها أربعا، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وإليه انتهى فعله صلى الله عليه وسلم. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وصف الصحابة وكبر أربعا. سؤال: هل يشرع زيادة على الأربع تكبيرات؟ وردت آثار عن السلف رحمهم الله تعالى، منهم الصحابة، في الزيادة على أربع تكبيرات. فمن أهل العلم من قال: ما زاد على الأربع نسخت، ومنهم من قال: من قالوا الزيادة على الأربع تكبيرات جائزة لفعل بعض الصحابة، لكن السنة أربع تكبيرات، ولعل هذا القول هو الأقرب. فالسنة أن نصلي، أن نكبر على الجنازة أربع تكبيرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زاد على ذلك لفعل بعض الصحابة فهذا جائز، لكن السنة أن يصلي أربعا. نعم. طيب، هذه الأربع تكبيرات، من التكبيرة الأولى وتكبيرة الإحرام، ثم ثلاث تكبيرات. التكبيرة، هذه التكبيرات الأربع، هل يشرع رفع اليدين فيها؟ هل يشرع رفع اليدين في التكبيرات الأربع؟ ذكر ابن المنذر رحمة الله عليه، وكذلك ابن قدامة رحمه الله، أن العلماء قد اتفقوا على رفع اليدين في التكبيرة الأولى، ثم اختلفوا في رفع اليدين في باقي التكبيرات. ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى، وذكر ابن المنذر، أن العلماء قد اتفقوا على رفع اليدين في التكبيرة الأولى، واختلفوا في سائر التكبيرات. ونقول السنة في رفع اليدين في التكبيرات أن ترفع اليدان في سائر التكبيرات، السنة أن ترفع اليدان في سائر التكبيرات. ودليل ذلك وإن لم يروى ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل صحيح صريح لا خلاف فيه، وإلا لكان نصا في المسألة، وإن كان قد روي فيه حديث ذكر الدارقطني رحمه الله تعالى وصححه بعض أهل العلم، جود إسناده الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، لكن العمدة في هذا الباب ما صح عن ابن عمر وصح عن ابن عباس وجماعة من الصحابة أنهم كانوا يرفعون اليدين في سائر التكبيرات. صح عن ابن عمر رضي الله عنهما ذلك، وصح عن ابن عباس ذلك، وهذا له حكم الرفع لأنه لا مجال للاجتهاد فيه، ولا يعلم لهما مخالف، لا يعلم لابن عمر ولا لابن عباس مخالف في رفع اليدين، فتكون السنة هي رفع اليدين في سائر التكبيرات. ما الدليل؟ الدليل ورود ذلك عن ابن عمر وابن عباس ولا يعلم لهما مخالف بالأسانيد الصحيحة، ولأن هذا يقاس أيضا على الصلوات الخمس ففيها رفع اليدين عند القيام، تكبيرة الإحرام والتكبير للركوع وعند الرفع من الركوع، فيكون رفع اليدين من قيام يشرع فيه، يكون تكبير من قيام يشرع فيه رفع اليدين. وعلى كل حال يكفينا ما ورد عن ابن عمر وما ورد عن ابن عباس في هذا، والبعض ذكر عن أنس بن مالك وجماعة أيضا من الصحابة، وما ورد عن ابن عباس فهو صحيح وما ورد عن ابن عمر فهو صحيح. فالسنة رفع اليدين في سائر التكبيرات. قال من غير ركوع ولا سجود، أي أن هذه الصلاة لا ركوع فيها ولا سجود. وأيضا هل هذه الصلاة يشرع لها دعاء استفتاح؟ دعاء استفتاح؟ الجواب لا يشرع فيها دعاء الاستفتاح، لأن مبنى هذه الصلاة على التخفيف، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح فيها، كان يستفتح فيها، لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح فيها. قال يقرأ في الأولى الفاتحة، يقرأ في الأولى الفاتحة. وقد اختلف أهل العلم في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، ما أقوال أهل العلم في صلاة في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. القول الأول أن قراءة الفاتحة ركن، والقول الثاني أنها مستحبة، والقول الثالث ترك قراءة الفاتحة، ترك قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. وورد هذا عن بعض السلف، والراجح في ذلك أنها كسائر الصلوات ولا فرق، ومن فرق فعليه الدليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن صامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا عام في سائر الصلوات، هذا عام في سائر الصلوات، سواء في فرض أو في نفل، في جنازة أو في كسوف أو في استسقاء أو في عيدين، في أي صلاة الوارد هو قراءة الفاتحة. طيب، مسألة: هل يشرع قراءة سورة بعد الفاتحة؟ الجواب: ورد في حديث ابن عباس عند النسائي وغيره وصححه وهو صحيح الإسناد، أن ابن عباس قرأ بالفاتحة وصورة وقال تعلموا وجهر وقال تعلموا أنها سنة. والصحيح أن هذه الزيادة وصورة غير محفوظة. قال البيهقي رحمه الله تعالى والصحيح أنها غير محفوظة. نعم الحديث من جهة الإسناد صحيح أنه قرأ صورة والرواة عن ابن عباس ذكروا الصورة ذكروا أقصد الفاتحة صحيح أنها ورد عنه الفاتحة وأكثر رواة عن ابن عباس ذكروا الفاتحة وأما الصورة فهي غير محفوظة فقد تفرد بذلك بعض الرواة فقالوا غير محفوظة. ذكر ذلك البيهقي رحمه الله تعالى. والناظر في صفة صلاة الجنازة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه لم يرد أنه قرأ صورة بعد الفاتحة فذكرها غير محفوظ. وبعض أهل العلم يعتمد على صحة الإسناد ويراه والأقرب أنها غير محفوظة هذا للصورة بعد قراءة الفاتحة. طيب سؤال، هل يجهر بالقراءة فيها أم لا؟ الجواب لا يجهر بالقراءة فيها ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وإنما فعل ابن عمر رضي الله فعل ابن عباس رضي الله عنهما إنما أراد أن يعلمهم أن قراءة الفاتحة سنة فجهر لهذه المصلحة من باب الإعلام. والنبي كان يجهر أحيانا في السرية كما جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين كان يسمعنا الآية أحيانا فلا حرج لو أن الإنسان من باب التعليم فقط مثل ما قد تجهر بالبسملة بعض الأحيان لتعلم الناس أن البسملة تقرأ فهذا لا حرج ولا بأس. فالذي فعله ابن عباس وقال بأنه سنة قراءة الفاتحة وليس الجهر بالفاتحة وأنه داوم إنما فعل ذلك لمصلحة التعليم. ولم يرد عند الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة أنه كان يجهر بالفاتحة بالفاتحة في صلاة الجنازة سواء صلى ذلك نهارا أو صلى ذلك ليلا. فالجنازة صليتها نهارا أو صليتها ليلا فإنه يصر بقراءة الفاتحة. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية. نعم وهذا مما لا نعلم فيه خلافا. وبأي صيغة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأت. والأقرب أنه يصلي بالصيغة التي وردت في الصحيح في حديث كعب بن عجرة وهي التي وحديث ابن عباس وغيره في التي نقرأها نحن في صلاتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الصيغة المعروفة. قال ويدعو الميت في الثالثة يعني يكبر ويدعو الميت وهذا أيضا مما لا نعلم فيه نزاعا في الدعاء للميت في الثالثة. وبأي دعاء دعا أجزأ والأفضل أيضا أن يدعو بالدعاء الوارد في السنة كما في حديث عوف بن مالك وغيره في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للميت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله الدعاء. وإذا كان طفلا دعا لأبويه ثم يكبر الرابعة. وهل يدعو أو يسكت أو هو مخير؟ أقوال أهل العلم بعد الرابعة. منهم من قال يسكت ويسلم ومنهم من قال إن شاء سكت وإن شاء دعا ومنهم من قال يدعو وهذا الأقرب لورود أثر عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه لما كان يصلى على بنت له فلما سلم الرابعة فلما كبر الرابعة دعا ثم قال رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل هكذا ففعل هكذا. قال أحمد رحمه الله تعالى وهذا الحديث أصح ما روية ولا نعلم له مخالف، يعني وليس هناك ما يخالفه حديث عبد الله بن أوفى، فهذا هو الأقرب، لأن عبد الله بن أبي أوفى لو لم يكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك. وأحمد قال هذا أصلح ما روي، أصلح ما روي ولا نعلم شيئا يخالفه. فيدعو في الرابعة للميت ولأموات المسلمين، أو يدعو دعاء عاما، ورد أن بعض أهل العلم كان يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلى غير ذلك، الأمر في ذلك واسع. طيب، ثم يسلم، ثم يسلم، وهل يسلم تسليمتين أو يسلم تسليمة واحدة؟ يسلم تسليمة واحدة، وهذا الوارد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جمع منهم ولا يعلم لهم مخالف. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقد روي ذلك عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف، فكان إجماعا، فكان إجماعا. وبهذا قال أحمد رحمه الله تعالى أيضا، وبهذا قال أحمد رحمه الله تعالى ونقل ابن عبد البر ذلك عن جماهير السلف والخلف. هذا بالنسبة للتسليمة الواحدة، وردت بعض آثار في التسليمتين لكنها لا تصح، ولو صحت فغير صريح، فغير صريحة في هذا. فالوارد تسليمة واحدة، لكن لو كان سيحصل فتنة لا سيما في مصر عندنا، لأن الأصل عندهم التسليمتان، فمثل هذا قد يسامح فيه، مثل هذا قد يسامح فيه. إذن مختصر صلاة الجنازة: تكبر مع رفع اليدين، ثم تقرأ الفاتحة ولا تجهر، ولا تقرأ قبلها دعاء الاستفتاح ولا بعدها صورة، ثم تكبر وترفع اليدين في الثانية والثالثة والرابعة. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: رأي أكثر أهل العلم، يقول الترمذي رأي أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، في كل تكبيرة على الجنازة. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن الصلاة على الجنازة، قلت لأبي يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ عبد الله سأل أحمد: يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ قال: نعم، روي ذلك عن ابن عمر، روي ذلك عن ابن عمر. طيب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في التكبيرة الثالثة يدعو الميت، ثم للرابعة يدعو الميت ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. هذه صفة صلاة الجنازة. نعم.
قال: وتكون الصلاة
طبعا يقف، إذا كان يصلي على رجل يقف عند رأسه، وإذا كان يصلي على امرأة يقف في وسطها، وإذا جمع بين رجل وامرأة فإنه يجعل رأس الرجل عند منتصف المرأة، أو يجعل منتصف المرأة عند رأس الرجل، وهكذا، ويصلي عليهما صلاة واحدة. ولو فرق الصلاة فصلى على الرجل ثم صلى على المرأة فلا حرج. نعم. كالصلاة، إذا اجتمع رجال وصبيان ونساء فكالصلاة تماما. نعم.
قال: وتكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن.
الثاني تغسيل الميت. سؤال: ما حكم تغسيل الميت؟ الجواب فرض كفاية، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيله، في الذي وقصته ناقته أمر بتغسيله. وصفة غسل الميت أنه يبدأ فيغسل فرجه وما نزل منه، ثم يرفع رأسه على يده اليمنى قليلا، ثم يقوم بيساره بعصر بطنه قليلا، ثم ينظر هل خرج شيء أم لا، فإذا خرج شيء أزاله. ثم بعد ذلك يبدأ بالوضوء كوضوئه للصلاة، ثم بعد ذلك يغسل رأسه ويروي بشرته، ثم بعد ذلك يغسل جانبه الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر، يفعل ذلك ثلاثا. هذا باختصار صفة غسل الميت. أما الشهيد فإنه لا يغسل. هل الشهيد يغسل؟ الجواب لا، لا يغسل الشهيد، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء فلم يغسله. طيب المحروق هل يغسل؟ الجواب لا يستطاع تغسيله، إن أمكن تغسيله يغسل، وإلا فييمم، وإلا فييمم. طيب سؤال، من الذي يقوم بالتغسيل؟ الجواب رجل صالح عالم بالأحكام. طيب والمرأة؟ امرأة صالحة عالمة بالأحكام كذلك. طيب سؤال، هل يجوز للرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل إذا كان من محارمها؟ الجواب الزوج، الزوج يغسل امرأة والمرأة تغسل زوجها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. وثبت أن عليا غسل فاطمة. هذا بالنسبة للتغسيل. قال: ويكفن. سؤال، ما حكم تكفين الميت؟ الجواب واجب كفائي. طيب سؤال، في كم يكفن الرجل؟ الجواب السنة أن يكفن في 3 أثواب، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، وأن تكون، وأن يكون كفنا أبيضا، وأن يكون جديدا إن أمكن، وإلا نظيفا، ثم يلف بدنه به لفافة تلو اللفافة مع عكس الطرفين ليكون هذا أحكم في جمع بدنه، ثم يربط برباط حتى لا ينتشر بدنه، ثم يفك ذلك في قبره، ويزاد من جهة الرأس ويربط جيدا، ومن جهة الرجلين ويربط جيدا، ولا يزاد فوق ذلك بالنسبة للرجل. هذا بالنسبة لكفن الرجل. ويطيب الكفن حتى يخرج منه ريح طيبة، ثم المرأة في كم تكفن؟ المرأة قيل في 3 أثواب وقيل في 5 أثواب، والراجح أنه تكفن في 5 أثواب، لحديث أم عطية رضي الله عنها، قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح، وعلى هذا جماهير أهل العلم منهم الفقهاء الأربعة أنها تكفن في 5 أثواب. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أكثر من نحفظ من أهل العلم يرى أن تكف المرأة في 5 أثواب، يرى أن تكف المرأة في 5 أثواب، ولو كفن الرجل أو المرأة في ثوب واحد أجزأ. هذا السنة، السنة أن يكفن الرجل في 3 أثواب والمرأة في 5 أثواب، لكن لو كفن الرجل في ثوب واحد أجزأ، أو المرأة في ثوب واحد أجزأت، كما فعل بمصعب بن عمير رضي الله عنه، فإنه كفن في ثوب واحد، كفن في ثوب واحد. نعم.
قال: ويكفن الرجل في ثوبين والمرأة في 5،
كما قلنا السنة في 3 أثواب، لكن لو كفن في ثوبين فجائز، ولو كفن في ثوب واحد جائز. نعم. من يعني أول ثوب تجعلها كذا من تحته، فتأتي باليمين الأول ثم اليسار، طيب تبو الثاني تضع الثاني نفس المسألة، تسحبه من تحت، من تحت، والثلاثة تسحبه من، يكون هذا أيسر، تفرد الثلاثة معا ثم تسحبه مرة واحدة، ثم تأتي بالأول فتجعله هذا يمين ثم شمال، والثاني تبدأ باليمين، تبدأ باليمين ثم يعني الأول تبدأ باليمين ثم الشمال، أو العكس ما في مشكلة، الثاني تبدأ من جهة الشمال ثم من اليمين، والثالث العكس، بحيث يبقى هذا قد جمع بدنه كله، ثم يكون عندك رباط تربط من عند صدره مع اليدين، من عند بطن وسطه، من عند الرجلين، حتى لا ينتشر البدن. نعم. نعم. ما فيش دليل خاص فك الأربطة، لكن العلماء يعني استحبوها لأن ما في داعي لبقائها، وقالوا تفاؤلا يعني. نعم، لكن ما في دليل يعني خاص. نعم.
قال: ويحمل تربيعا ويدفن بعد الصلاة،
لأن هذا الأيسر، 4 يعني يحملونه، هذا الأيسر، والأفضل ألا يحمل في المحمل هذا الذي يكون مغطى، ثم الناس تضع عليه ثيابا مزركشا وغير ذلك، الأفضل أن يكون مكشوفا حتى يكون هذا أدعى للاعتبار وأمكن للاعتبار، وأما المرأة فيضعون عليها ثيابا يسترونها، هذا إن أمكن، لكن مثل هذه الأشياء نظر الفتن، قد يحصل فتن وقت هذه المسائل، فالإنسان يكون مرنا في هذا الباب. نعم.
قال: ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة.
نعم، ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة. الدفن منه المسنون ومنه الجائز. ما المسنون في الدفن؟ المسنون اللحد، وهو أن يحفر له لحد ويعمق، واللحد أن يحفر في وسط القبر حفرة، ثم نأتي إلى الجدار المقابل للقبلة، جهة القبلة، ونحفر في آخره من تحت أسفل، فهذا هو اللحد، جيب يكون في أسفل هذا الجدار، ثم يجعل فيه على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن متجها إلى القبلة. طيب إن أمكن ذلك، طيب إذا لم يمكن اقتصرنا على الشق وهذا جائز، فالمسنون اللحد والشق جائز، ثم نردم عليه، إن كان لحدا نصبنا عليه اللبن نصبا، ثم نعيد ترابه الذي أخرجناه فيه، ثم هيرتفع قدر شبر فقط، هذا هو المسنون. وأما بالنسبة للشق فنضع أيضا عليه مع جعل شيء يعني خلف ظهره ومن أمامه، نضع اللبن أيضا عليه، ثم نهيل التراب بعد ذلك الذي أخرجناه، والمسنون أن يشارك الجميع في وضع ذلك، والسنة أنه يدخل من قبل رجل القبر وهكذا حتى يكون هذا أيسر في وضعه على الجانب الأيمن. هذا بالنسبة للحد والشق. سوى ذلك محرم وبدعة، وهو أنه يجعل له الغرفة فوق سطح الأرض ثم يوضع فيها، فهذا ليس دفنا لا شرعا ولا لغة، إنما هذا رمي، هذا رمي لا ليس دفنا شرعا ولا لغة، يرميه ويمشي. وقد جاء عند مسلم ما يدل على النهي عن ذلك في حديث علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فلا يجوز البناء على القبور، لأن هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة. ويكفينا أن أول دفن وقع على وجه الأرض الله عز وجل أرسل غرابا ليعلم ابن آدم كيف يدفن أخاه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يعني هذا أول دفن وقع على وجه الأرض، والله يقول: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فهذه السنة، لكن تهاون الناس في هذا تهاونا عظيما جدا، بل وغلوا في ذلك حتى بنوا عليها المساجد، وليس فقط الغرف بل بنوا عليها المساجد، وهذا داخل في اللعن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة وفي حديث أم سلمة وأم حبيبة لما وصفت كنيسة رأينا بالحبشة وما فيها من التصاوير للرسول صلى الله عليه وسلم قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يعني سؤال: هل يجوز بناء المساجد على القبور؟ الجواب: حرام هذا باتفاق أهل العلم. طيب، وهل الصلاة في هذه المساجد جائزة؟ الجواب: نهى منع منها أهل العلم قاطبة، فقد اتفقوا على المنع من الصلاة في هذه المساجد، وإن اختلفوا في صحة الصلاة، كما ينهون عن غصب أرض تبنى مسجد ثم يختلفون في صحة الصلاة. فالسلف نهوا عن هذا، فإن هذه الأماكن ليست أماكن صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور من مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ثم بعد ذلك يشرع الدعاء بعد الدفن والوقوف والدعاء للميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولا يكون هناك دعاء جماعي ولا موعظة إلا عند الحاجة، لو احتاج الأمر إلى تنبيه ما إلى موعظة ما لا، أما ما يعتد الناس من خطب كخطب الجمعة على المقابر فهذا لم يرد عن السلف. نعم النبي وعظ أحيانا للحاجة، أما أن ترتب خطبة كخطبة الجمعة ويكون لها الاستعداد، وربما وضع الميكروفونات الآن مكبرات موجودة في بعض المقابر ويتم التنبيه: فلان عليه خطبة الجمعة وفلان خطبة الدفن وفلان عليه كذا وكذا، هذا كله خلاف السنة. ثم بعد ذلك يشرع التعزية، تعزية قبل وبعد وكذا، والتعزية إنما تكون بالمشروع، أن تقول لأخيك: إن الله ما أخذ ولو ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وأما الاجتماع للتعزية، الاجتماع المقصود للتعزية كوضع السرادقات أو حتى الكراسي أمام البيت لاستقبال الناس، فإن هذا من النياحة ولا يشرع هذا ولا يجوز، لأنه ليس من عمل المسلمين، ولأن النبي لم يفعل هذا ولا الصحابة، ليس هذا من عمل المسلمين. وأما إتيان الرجل في بيته ليعز أو المرأة في البيت لا بأس، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم أولاد جعفر، نبي طالب وعائشة رضي الله عنها جاءها نسوة، فهذا في البيت ما في إشكال، يأتيك في البيت إذا لم يعزك من قبل وأتاك في البيت وعزاك لا إشكال فيه، ولا يقال هذا اجتماع، لا، هذا ليس اجتماعا، هذه تعزية. وأما الجلوس فتبع لهذا، لكن الذي يفعل الآن في الناس ماذا؟ هو التصدر للعزاء وإقامة المجلس للعزاء، ولهذا صار المجلس مقصودا والاجتماع مقصودا، وهذه مسألة ينبغي أن نتفطن لها في حكم هذه المسألة. طبعا فيها أثر جرير بن عبد الله، كنا نعد الاجتماع بعد الدفن وصنع طعام من النياحة، لكن البعض تكلم فيه من جهة ثبوته، والبعض صححه والبعض ضعفه، لكن عمل المسلمين على خلاف هذا، عمل المسلمين العلماء على خلاف هذا، ولم ترد السنة به، إنما وردت السنة بالتعزية في البيت في الشارع في المسجد في أي مكان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والسنة أنواع، مطلق ومقيد.
طيب، قال الثالث السنة، لعلنا نقف عند الثالث، يبقى أخذنا فرض العين وصلوات الخمس، وأخذنا فرض الكفاية صلاة العيدين وصلاة الجنازة، هذه فرض كفاية، فهذه أحكام صلاة الجنازة على وجه الاختصار، على وجه الاختصار. زيارة الميت هل تشرع؟ الجواب نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إذن هي مستحبة، زيارة مستحبة، فإنها تذكر الآخرة، فإذا زار الإنسان القبور من أجل الاعتبار فهذا مستحب، هذا مستحب. طيب، ما أقسام الزيارة؟ أقسام الزيارة للقبور، الجواب: الزيارة أقسام، واحد زيارة شركية، وهي الإتيان إلى القبر ودعاء صاحبه والاستغاثة به، فهذا شرك. الثاني زيارة بدعية، أن تأتي عند القبر تصلي لله تدعو الله ظنا أن هذا المكان فيه بركة ومزية، أو أنك تأتي تفعل بدعا عند القبر كزرع بعض الأشياء، أو فهذا بدعة. والثالث زيارة محرمة، وهي أن تأتي فتتسخط تلطم خدا تشق جيبا تدعو بدعوى الجاهلية، تفعل محرمة، هذه زيارة محرمة ونحو ذلك. وهناك الزيارة المشروعة، وهي أن تأتي تدعو الميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنته أن أدعو له، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فدل هذا على الزيارة، والنبي قال: فزوروها فإنها تذكر الأخير. يبقى إذن عندنا زيارة شركية، عندنا زيارة بدعية، عندنا زيارة محرمة، عندنا زيارة مستحبة، عندنا زيارة مستحبة. السؤال الذي بعد ذلك، البعض أرسل أثرا ذكر ابن قدامة في حل العقد، في حل العقد ذكر ابن مسعود، يقول عن ابن مسعود وصمرة ابن جندب نحو ذلك. قال ابن قدامة في المغني: وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب، لأن عقدها كان للخوف من انتشارها، وقد أمن ذلك بدفنه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر نزع الأخلة بفيه، وعلي بن مسعود وصمر بن جندب نحو ذلك. وقال العثيمين: حل عقد اللفائف. ورد فيه أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد. لكن هذا يحتاج مراجعة في السند هل صحيح أم لا، لكن كما قلنا على العموم العلماء يستحبون ذلك. طيب، السؤال الذي بعد ذلك: حكم زيارة النساء للقبور، حكم زيارة النساء للقبور، ما حكم زيارة النساء للقبور؟ الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، منهم من رأى المنع تحريما، ومنهم من رأى المنع كراهة، ومنهم من رآها جائزة، ومنهم من استحبه كالرجال. والأقرب أنها محرمة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. ولأن، وهذا الأقوى، أن البعض يتكلم في الحديث ويقول محمولة على كثرة من تزور، لا مجرد أن تزور المرة والمرتين، وهذا بعيد، لكن يؤيد ذلك عمل المسلمين. فإن نساء الصحابة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كن أحرص الناس على الخير، وقد جئنا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا لهم مرارا في مسائل يناقشنا الرسول فيها وأنه قد سبقهن الرجال في الجهاد، قلنا: يا رسول الله، ذهب الرجال بالأجر في الجهاد وكذا وكذا وليس لنا جهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. كذلك أيضا في التعليم، قلنا: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما، فوعدهن النبي يوما، فكنا ينافسن الرجال. فلو كانت فزوروها تشمل الرجال والنساء لا رأينا النساء يسرعن إلى القبور للزيارة، وهذا لم يرد. كون بقى أثر عائشة رضي الله عنها أن حصل أن زأت القبر عبد الرحمن، يعني ماتت قبور المسلمين، فهذه واقعة عين. قيل لم تكن تعمد، لأن هذا القبر ما كان في المدينة وإنما كان في طريقها، قيل هذا. وجاء وإن كان هذا فيه ضعف أنها قالت: لو شهدت كما أتيتك وكذا، لكن فيه ضعف. لكن على كل حال إن صح هذا عنها فهذا واقعة عين، نرى أنها دليل على المنح وليس على الإباحة. من جهة ماذا؟ من جهة أن هذا الحاج، ولم تستدل على ذلك بعموم ذلك. فكانت تأتي عائشة رضي الله عنها، تأتي القبور زائرة، وتأتي القبور معتبرة، وتأتي القبور كذا وكذا، ولم يعرف هذا حتى لو رأت عائشة ذلك رضي الله عنها عن غير عائشة رضي الله عنها. لأنه قد جاء بعض الحديث أنها قالت: ماذا أقول إذا أتيت القبور؟ لكن المانعون حملوا هذا على المرور بالقبور وليس ماذا، وليس الإتيان للزيارة، لأنها لم تفعل ذلك رضي الله عنها، ولم يثبت أنها كانت تفعل ذلك رضي الله عنها. فعمل المسلمين على خلاف هذا. لا عرف في الصحابة نساء يأتين، ولا في التابعين نساء يأتين، ولا في تابع التابعين نساء يأتين. ما عرف هذا إلا عند عامة عموم النساء أو عامة أو النساء العاميات في بعض القرون الثلاثة المفضلة. وأما نساء الصحابة رضوان الله عليهم ولا من بعدهم كان ذلك يعرف فيهن، فدل هذا على أن النساء ما فهمن إلا النهي عن الاتيان إلى القبور. وكذلك أيضا أثر أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، وقول أم عطية لم يعزم علينا قيل يعني عزمت ما هو أكبر من ذلك من المحرمات، فهي محرم ولكن محرمات تفضل، وقيل بأن هذا اجتهاد منها، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اجتهاد منها. فالأقرب أن المرأة لا تزور القبور. هذا باختصار تقريبا لأحكام صلاة الجنازة وما يتعلق بها، ونقف عند القسم الثالث وهو السنة، والله أعلم.